الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الاثنين الموافق 25 من شهر شوال عام 36 بعد 1400 نشرع في قراءة هذه الرسالة المباركة، وهي بعنوان المنار المنيف في الصحيح والضعيف للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: سئلت عن حديث صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك، وكيف يكون هذا التضعيف؟ وكذلك قوله في حديث الجري: قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. وحديث صيام 3 أيام من كل شهر يقوم مقام صيام الشهر. وحديث من دخل السوق فقال لا إله إلا الله الحديث. فهذا السؤال اشتمل على 4 مسائل. المسألة الأولى: تفضيل الصلاة بالسواك على 70 صلاة بغيره. فهذا الحديث قد روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث لم يرد في الصحيحين ولا في الكتب الستة، ولكن رواه الإمام أحمد وابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما والبزار في مسنده، وقال البيهقي إسناده غير قوي. وذلك أن مضاره على محمد بن إسحاق عن الزهري، ولم يصرح ابن إسحاق بسماعه منه، بل قال ذكر الزهري.
وابن إسحاق مدلس. نعم، والمدلس إذا لم يصرح بالسماع فإن حديثه يرد، إلا أن يرد تصريح بالسماع. نعم، أو يرد من غير طريقه حديث يكون صحيحا فنقول هذا محمول على السماع. نعم،
بل قال ذكر الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا. هكذا رواه الإمام أحمد وابن خزيمة في صحيحه، إلا أنه قال: إن صح الخبر. قال: وإن استفسر.
يعني ابن خزيمة في صحيحه قال: إن صح الخبر، يبقى علق هذا على صحة الايه الخبر، ولهذا لا يعتبر هذا تصحيحا من ابن خزيمة. نعم، طبعا الشرط يختلف، طبعا مشترط الصحة لكن الشروط تختلف. نعم،
قال: وإنما استيفاء،
يعني كل هذا ابن خزيمة وتتبع، ابن حبان يتبع، الحاكم يتبع. نعم اي نعم.
قال: وإنما استثنيت صحة هذا الخبر لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع الحديث من الزهري، وإنما دلسه عنه. وقد قال عبد الله بن أحمد: قال أبي إذا قال ابن إسحاق وذكر فلان فلم يسمعه. وقد أخرجه الحاكم في صحيحه، وقال: هو صحيح على شرط مسلم، ولم يصنع الحاكم شيئا، فإن مسلما لم يرو في كتابه بهذا الإسناد حديثا واحدا، ولا احتج بابن إسحاق، وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد.
كلمة شرط مسلم وشرط البخاري يعني أي أخوان؟ احنا نقول هذا على شرط مسلم وشرط البخاري، ما معنى يعني شرط مسلم وشرط البخاري؟ ايه؟ نعم؟ اللقي وعدم اللقي؟ هذا الفرق. الرجال يعني رجال البخاري وغير مسلم، اسناد البخاري اسناد مسلم، ولهذا قال هنا: فان مسلما لم يروي في كتابه بهذا الاسناد حديثا واحدا. اي فكيف يقال هذا على شرط مسلم؟ ولا احتج بابن إسحاق. نعم، وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد.
وأما أن يكون ذكر ابن إسحاق عن الزهري من شرط مسلم فلا، وهذا وأمثاله هو الذي شان كتابه ووضعه وجعل تصحيحه دون تحسين غيره.
تمام، اللي هو الحاكم يعني. وهذا وأمثاله يعني من التساهل هو الذي شان كتابه ووضعه وجعل تصحيحه دون تحسين غيره، يعني في الرتبة، لأن عنده التساهل. ولا وأحب أن أنبه هنا إلى مسألة، وهي في تصحيح الحاكم أو توثيق ابن حبان أو تحسين الترمذي أو كذا، إحنا ما يقول العلماء هناك التساهل عند هؤلاء لا يفهم أنهم كانوا على غير دراية بالعلم. ففرق يا إخواني بين التساهل في التصحيح والتضعيف كشرط، وبين الضعف في العلم، وبين الضعف في العلم. فإن التصحيح والتضعيف والتحسين وكذا قد يضع الواحد شرطا عنده فيرى حديث فلان هذا حديث حسن. ليه؟ لأن مثل هذا ضعفه شديد أو الكلام فيه لديه معارض قوي يجعله مثلا يجعل حديثه صحيحا. عند آخر يقول حديث فلان هذا ضعيف ولا يكون حديثا حسنا والكلام فيه بما يقتضي تحسينه لم يثبت عندي. فكل وضع شرطا وبناء على هذا الشرط صحح أو ضعف أو حسن فهو التزام بشرط. ولهذا تكون المناقشة للشرط نفسه. ولهذا ذكر العلماء أن من أهل العلم في هذا الباب من هو متساهل ومنهم من هو متشدد ومنهم من هو متوسط. فهناك المتشددون في هذا الباب أي في الشرط، وهناك المتساهلون أي في الشرط، وهناك المتوسطون أي في الشرط. أما الكل فعلماء أكابر. فالحاكم رحمه الله تعالى فحل في هذا العلم، وكذا ابن حبان وكذا الترمذي. فلا يقال إذ نقول مثلا توثيق ابن حبان فيه تساهل أو تصحيح الحاكم فيه تساهل أو تحسين الترمذي أو كذا مثلا فيه تساهل أو كذا، أن هذا يرجع لضعف العلم عند هؤلاء، فهؤلاء من أساطين العلم وكبرائه. لكن هذا يرجع للشرط. أنت وضعت شرطا، أنت وضعت شرط مثلا مثل ما إيه؟ قيل لأحمد رحمه الله تعالى الرجل يصحب أو يمشي يكون من أهل الخير أو كذا ويمشي بعرج من أهل البدع، هل نقول يلحق به كذا ويبدع أو ماذا؟ قال أو تنصحه أو تخبره أولا، يعني أخبره إيه أولا، فإن رجع فالحمد لله، فإن أبى إلى أن يلتزم فألحقه به. كلمة أو تنصحه يفتح لنا بابا فهذه المسألة. هذا رجل الله أعلم قد لا يكون يعرف هذا الرجل الذي مش معه، قد يكون غافلا، قد يكون كذا إلى آخره، قد لا يكون قد ثبت لديه ابتداء الرجل فانصح أولا. آخر قد يقول أنا أخذ بعمومتي أيضا كان السلف رحمهم الله تعالى في بأن الرجل يلحق بقرينه وكذا وكذا، فإذا رأيت الرجل يمشي مع فلان فاحكم عليه بالبدعة، فإن الرجل كان يحكم عليه بالمخرج والمدخل وإلى آخره. فرجل قد يفهم كلام أحمد شرطا، ورجل آخر قد يفهم من العمومات شرطا، فكل قال بناء على ما عرف. فأنا أبدع زيدا وأنت لا تبدع زيدا، أنا أبدع زيدا لأن مخرجه ومدخله على هذا الرجل، وأنت لا تبدعه حتى تعرفه أو تنصحه ثم بعد ذلك تلحق حكمك، وهكذا. فالمسألة مسألة شروط وضعت، مسألة شروط وضعت، وليست المسألة مسألة إيه ضعف علم وقوة علم. فإن الحاكم رحمه الله تعالى من أساطين هذا العلم، كذا الترمذي معروف، كذا ابن حبان. فهي مسألة شروط. ولهذا قالوا بأن علماء الحديث في جرح والتعديل وكذا منهم المتشدد ومنهم المتوسط ومنهم المتساهل. ولهذا بعضهم كان يرد روايات من مثل شعبة لما رأى رجل يعلو برذونا وكذا وقال لا أخذ حديثا، هذا يرى أنه بهذا قد سقطت إيه أو حصل انخرام في مرؤته فلا يقبل منه. وهذا البخاري كما يذكرون عنه لما رأى رجلا يكذب على دابته فقال هذا حري أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة هنا مسألة إيه؟ مسألة شروط، وليست مسألة ضعف علم وقوة علمية حتى يصان هؤلاء العلماء ولا يتطاول الواحد عليهم ويظن أن العلماء لما قالوا بالبحث في أحكام الحاكم والترمذي وابن حبان أن عندهم التساهل في كيت وكيت وكيت، يظن الواحد أنه إيه؟ أن هؤلاء ليس عندهم الصنعة الحديثية. كما أنه أيضا يحسن التنبيه إلى أن بعض الناس أيضا ظن أن وجود أحاديث ضعيفة في عند الترمذي أو عند أبي داود أو عند كذا وكذا وكذا يعني أنهم أيضا ضعافا في هذا العلم، إذ كيف يضعون الحديث الضعيف؟ وهذا طبعا كلام من لم يفقه شيئا في مناهج هؤلاء، وإنما يذكر الحديث الضعيف وهم يعلمون ضعفه، ولهذا ينبهون على علته كثيرا وأن كذا وكذا. لكن المراد بذلك إما أن يذكر لك الضعيف لتعلم ضعفه، أو المراد من ذلك أنه يذكر لك الضعيف الذي عليه العمل وتشهد له النصوص الأخرى الصحيحة فيدخل في مجال العمل، فيكون شرطه أن يضع حديثا عليه عمل، الحديث التي عليها العمل من أهل العلم، وأن أهل العلم عملوا بهذا الحديث، بعضهم عمل بهذا الحديث فيذكر الحديث مع ضعفه لأن هناك من عمل بهذا الإيه بهذا الحديث. يبقى هناك أغراض كثيرة تدخل في ذكر هذا الحديث الضعيف، أو يكون قصد بعضهم الدلالة على الصنعة الحديثية يفيدك رواية ويفيدك دراية، فيقول هذا الخبر علة فلان ابن فلان وكذا وكذا، كصنعة النسائي رحمه الله تعالى والترمذي كذلك، أو عليه العمل كالترمذي أيضا وأبي داود رحمه الله تعالى إلى غير ذلك. إذن هناك شروط، ولهذا قبل أن تقرأ بأي كتاب من هذه الكتب لابد أن تعرف على شرط الإيه؟ الإمام، وعلى منهجية الإمام حتى لا يطعن في الأئمة رحمه الله. وإلا لو أراد أبو داود أن يضع سننه صحيحة فقط، أو أراد الترمذي أن يضع سننه صحيحة فقط جامعه صحيحا فقط لفعل، هذا سهل. يعني أنت الآن ممكن أن تجعل إيه؟ ممكن أن تصنف الآن مصنفا من 2000 حديث كلها صحيحة، ما في إشكال. لكن فين بقى الصنعة الحديثية؟ يعني فين الترمذي وطرق الترمذي والكلام في الرجال عند الترمذي اللي هو البحر هذا الذي استفادت الأمة منه صنعة حديثية عالية المستوى، خصوصا وأنه من أول من تكلم في هذا الباب رحمه الله تعالى، من أوائل يعني الذين تكلموا العلماء الكبار هؤلاء، سواء الترمذي ولا أبو داود ولا النسائي ولا البخاري ولا مسلم، متقدمون في هذا الباب. نعم.
قال البيهقي رحمه الله: هذا الحديث أحد ما يخاف أن يكون من تدليسات محمد بن إسحاق، وأنه لم يسمعه من الزهري، ورواه البيهقي من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري، ومعاوية هذا ليس بقوي، وقال في شعب الإيمان: تفرد به معاوية بن يحيى، ويقال إن ابن إسحاق أخذه منه، وقال ويروى نحوه عن عروة وعن عمرة وعن عائشة رضي الله عنها، وكلاهما ضعيف. ورواه من حديث الواقدي قال: حدثنا عبد الله بن أبي يحيى الأسلمي عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الركعتان بعد السواك أحب إلى الله من 70 ركعة قبل السواك، ولكن الواقدي لا يحتج به. ورواه من حديث حماد بن قيراط قال: حدثنا فرج.
دي فوائد تستفيدها. ابن إسحاق هذا مدلس، والمدلس لابد له من التصريح بالسماع. الواقدي لا يحتج به مع جلالته، مع جلالة قدر في نفسه، لكن لا يحتج به. نعم.
ورواه من حديث حماد بن قيراط قال: حدثنا فرج بن فضالة عن عروة ابن رويم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك. وهذا الإسناد غير قوي، فهذا حال هذا الحديث، وإن ثبت فله وجه حسن، وهو أن الصلاة بالسواك سنة، والسواك مرضاة للرب. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم شأنه وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وأخبر أنه مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال صلى الله
يعني
عليه وسلم:
يعني إذا أردنا فضيلة السواك خذ هذه الأحاديث التي تدل على فضيلة السواك، ولسنا في حاجة إلى هذا الحديث الضعيف الذي لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. مسألة أنه يكون خيرا من 70 صلاة بغير سواك هذه لم تثبت. أما أن السواك له فضل عظيم هذا فيه أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومنها أنه مطهرة للفم مرضاة للرب، ومنها أكثرت عليكم في السواك. نعم.
وفي مسند أحمد عن التميمي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه عن السواك فقال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا به حتى خشينا أن ينزل عليه فيه. وفي لفظ: أمرت بالسواك حتى خشيت أن ينزل علي به وحي. وقال ابن عباس
يعني بالوجوب. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم تأتوني قلحا استاكوا، لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء. وقال: عشر من الفطرة قص الشارب وعفاء اللحية والسواك الحديث، فجعل السواك من الفطرة. وقال عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا بالسواك، وقال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من رغبته في السواك يستاك إذا قام من نوم الليل، وإذا دخل بيته، وإذا صلى.
ويحصل التسوك بعود الأوراق المعروف، وهو أفضل ما يتسوك به، وبغير من الخرق وكذا ومعجون الأسنان إذا احتسب الإنسان ونوى السنة بذلك فإنه يحصل بذلك. فإن السواك والاستياك نظافة للأسنان، وبأي شيء تحصل هذه النظافة حصلت السنة مع الإنسان إن شاء الله. لكن أفضل ما يكون التسوق به هو عود الأراك لمنافعه العظيمة ولموافقة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولسهولة حمله. نعم، لأن الإنسان ما يحمل معه المعجون في كل صلاة، إنما هذا يشق. نعم.
واستاك صلى الله عليه وسلم عند موته وهو في الثياب.
نعم، هذا آخر من آخر السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة وكان مريضا مرضا شديدا ومعه سواك رطب يستن به، قالت عائشة فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى السواك الذي مع عبد الرحمن، فأبده بصره، يعني صوب النظر ولم يحوله، فقالت يا رسول الله آخذه لك؟ قال نعم. قالت فأخذته فقدمته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستك به، فقلت فما استنى استنان أحسن منه، فما عاد أن فرغ حتى قال في الرفيق الأعلى. نعم.
وقال سفيان عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر عن
ولهذا كان السواك سببا لأن تنال عائشة فضلا عظيما، يعني ما ناله عبد الرحمن بن أبي بكر معنا السواك له، وهي أنها رضي الله عنها تقول فكان آخر ما دخل جوف النبي صلى الله عليه وسلم ريقي، فريق النبي آخر ما دخل جوف النبي، والسبب أنها أخذت السواك وجعلته في فمها وقضمته وكذا ودفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان آخر ما دخل جوف النبي ريق عائشة رضي الله عنها، مو بريق عبد الرحمن بن أبي بكر، ريق عائشة. نعم.
قال وقال سفيان عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان السواك من أذن النبي صلى الله عليه وسلم موضع القلم من أذن الكاتب.
نعم، كما تضع القلم في أذنك، وهذا شأن الكتاب زمان، الآن طبعا ما عدا، لكن كان الناس زمان الكاتب أو الموظف يجعل القلم إيه في أذنك. نعم نعم أي نعم.
وفي سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك، وهذا في صلاة الليل. ولما بات ابن عباس عند خالته ميمونة قال فقام صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين الحديث، وكان يستاكل كل ركعتين. وفي جامع الترمذي عن أبي سلمة قال كان زيد بن خالد الجهني يشهد الصلوات الخمس وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى، وهو حديث حسن صحيح. وفي الموطأ عن ابن شهاب الزهري عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسواك. وقد روى أبو نعيم من حديث عبد الله بن عمرو ابن حلحلة ورافع ابن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك واجب وغسل الجمعة واجب على كل مسلم. ويشهد لهذا الحديث،
يعني متأكد وليس الواجب الوجوب الاصطلاحي عند أهل العلم المعروف، وإنما هو أنه مؤكد غسل يوم الجمعة سواك واجب وغسل الجمعة واجب على كل مسلم، أي متأكد، فهي سنة مؤكدة. نعم، وإلا ما قال أحد بالسواك أن السواك يعني واجب، إلا ما مروي عن الظاهرية أنهم قالوا من صلى ولم يتسوك بطل الصلاة، أو السواك شرط في صحة الصلاة، وهذا كلام باطل. هذا في غسل الجمعة بكلام السواك. نعم.
ويشهد لهذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. وإذا كان هذا شأن السواك وفضله وحصول رضا الرب به وإكثار النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة فيه ومبالغته فيه حتى عند وفاته وقبض نفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم لم يمتنع أن تكون الصلاة التي يستاك لها أحب إلى الله من 70 صلاة. وإذا كان ثواب 70 أكثر فلا يلزم من كثرة الثواب أن يكون العمل الأكثر ثوابا أحب إلى الله تعالى من العمل الذي هو أقل منه، بل قد يكون العمل الأقل أحب إلى الله تعالى وإن كان الكثير
وإن كان ثواب السبعين أكثر
فلا يلزم من كثرة الثواب أن يكون العمل الأكثر ثوابا أحب إلى الله تعالى من العمل الذي هو أقل منه، بل قد يكون العمل الأقل أحب إلى الله تعالى وإن كان الكثير أكثر ثوابا.
وهذا كما
في المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال دم عفراء.
خلي بالكم هذه قاعدة بيتكلم فيها، يعني يقول واشهد لهذا الحديث رواه مسلم ثم ذكر غسل يوم الجمعة وكذا على كل محتلم. قال وإذا كان هذا شأن السواك وفضله وحصول رضا الرب به وإكثار النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمة فيه وبلغته فيه حتى لو فتي وقبض نفسه الكريمة لم يمتنع أن تكون الصلاة التي يستاك لها أحب الله من 70 صلاة. وإذا هذا على فرض يعني صحة الحديث. وإذا كان ثواب 70 أكثر هنا بقى القاعدة اللي هو يدلل عليها انتبهوا عشان نستفيدها. وإذا كان ثواب 70 أكثر فلا يلزم من كثرة الثواب أن يكون العمل الأكثر ثوابا أحب إلى الله من العمل الذي هو أقل منه، بل قد يكون العمل الأقل أحب إلى الله تعالى وإن كان الكثير أكثر ثوابا. يعني هذه القاعدة إيه؟ دقيقة شوية. يعني يقول قد يكون العمل الأقل ثوابا أحب إلى الله من العمل أكثر ثوابا، فلا يلزم من كثرة الثواب فضيلة العمل يكون أفضل من غيره. طب كيف هذا والثواب منوط بإيه؟ منوط بفضيلة العمل، كما يقول كما قال الله سبحانه وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه. فيكون الفرائض أعظم من السنن من جهة الثواب والإيه والأجر. فهل يا ترى هذه القاعدة كثرة الثواب تستلزم أن يكون العمل أفضل من غيره، أو أنه قد ترد أدلة فيها بيان قلة الثواب ومع فضيلة العمل؟ وهل المراد هنا من جهة الكثرة التي يريدها ابن القيم رحمة الله عليه الكثرة في العدد لا في الكيف؟ بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا صلاة المرأة في بيتها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من صلاتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. معانا صلاة في المسجد النبوي بكم صلاة؟ بألف. صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، وصلاتها في بيتها بصلاة، صح؟ هذا واحد إلى كم؟ إلى ألف. هذا واحد إلى ألف. لكن هل صلاتها في بيتها أفضل أم صلاتها في مسجد النبي؟ صلاتها في بيتها معناها صلاة أفضل من صلاتها مع النبي مع كونها بألف صلاة، لأن التفاضل هنا لم يرجع إلى العدد، إنما التفاضل رجع إلى الكيف لا الكم. فهي وإن كانت واحدة إلى أنها خير من ألف، فهل هذا مراد ابن القيم؟ إذا كان هذا مراد ابن القيم فلا إشكال، فلا إشكال. نعم.
قال وهذا كما في المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين، يعني في الأضحية. وكذلك ذبح الشاة الواحدة يوم النحر أحب إلى الله من الصدقة بأضعاف أضعاف ثمنها وإن كثر ثواب الصدقة. وكذلك قراءة سورة بتدبر ومعرفة وتفهم وجمع القلب عليها أحب إلى الله تعالى من قراءة ختمة سردا وهذا وهذا وإن كثر ثواب هذه القراءة. وكذلك صلاة ركعتين.
نعم، إذن هي القاعدة التي قلناها التفضيل باعتبار الايه الكم لا الكيف. نعم.
وكذلك صلاة ركعتين يقبل العبد فيهما على الله تعالى بقلبه وجوارحه ويفرغ قلبه كله لله فيهما حب إلى الله من 200 ركعة خالية من ذلك وإن كثر ثوابهما عددا. ومن هذا سبق درهم 100,000 درهم.
تمام.
ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم
رجل أنفق درهم درهما من درهمي عند الدرهمان فأنفق درهم، يبقى أنفق كم؟ نصف ماله. لكن رجل أنفق 1,000 درهم من مليار أنفق كم؟ ما ندري، ما يساوي شيئا يعني ولا يبلغ شيئا في ثروته. فهذا مع قوة المانع من الصدقة أنفق، إنما هذا مع عدم الممانع. يعني رجل عنده مليار واحد قاله اديني 100 جنيه فأعطاه 100 جنيه، واحد في بيته 100 جنيه فواحد قال اعطيني 50 جنيه أعطاه 50 جنيه، ده اعطاه نصف التركة وده أعطاه ولا شيء أصلا، ولا شيء من التركة يمثل شيء، إيه 100 من مليار؟ نعم.
ولهذا قال الصحابة
وده احتفاظ باعتبار العمل من جهة ايه تفضل اعتبار العمل من جهة ايه قوة الصارف قوة الداعي. فكلما كان الداعي للفعل اكثر كلما كان الداعي المانع عن الفعل اكثر ففعله الانسان كان الاجر ايه اعظم. وكلما كان الداعي للمعصية اعظم كان الصرف عنها او الانصراف عن المعصية ايه اعظم اجرا. يعني رجل دعته امرأة ليست ذات منصب ولا جمال ولا كذا ولا كذا ولا يعني يطمع فيها قال اني اخاف الله. طيب رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ويرغب فيها ويطمع فيها فقال اني اخاف الله. هذا قال دعته امرأة وقال اني اخاف الله ولا دعته امرأة وقال اني اخاف الله. طيب ما ايهما اعظم اجرا؟ قوة الداعي هذه المرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. طيب رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله وهو عنده 70 سنة او 80 سنة وشاب عنده 20 سنة فدعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. هذه جميلة وذات منصب وهذه جميلة وذات منصب. هنا التفاضل يقع باعتبار ايه بقى؟ ايضا قوة الداعي هنا. فالشاب غير اللي عنده 70 سنة او عنده 80 سنة. نعم.
قال ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم ان اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وبدعة.
في خلاف سبيل وسنة. خلاف اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. لما هو بدعة يبقى في خلاف بدعة ليه بقى؟ ان اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. واضح يا ابو انس؟ انتبه. يعني تقتصد في سبيل وسنة ما تكون رجل سلفي سني ويدوبك انت مثلا عندك الصلوات الخمس وصيام رمضان ما عندك مثلا صيام 6 من شوال ولا عندك نوافل ولا عندك مثلا نوافل في الصلاة كثيرة لكن على النوافل المؤكدة والصلوات الخمس وعندك الحج من استطاع عليه سبيلا لكن صاحب سنة تعرفها وتدعو إليها وتجهر بها وكذا وكذا. طيب في المقابل رجل يقوم الليل ويصوم النهار وينفق النفقات لكن هذا الرجل رجل مبتدع رجل مبتدع أشعري ولا صوفي ولا إخواني ولا تبليغي ولا حزب ولا كذا رجل مبتدع يؤصل البدع ولكنه على اجتهاد عظيم في العبادة. أيهما أعلى؟ الذي عنده إيه؟ اقتصاد في سبيل وسنة. الذي عنده السنة قوية وإن كان التنفل بالعبادات ضعيفة لكن عنده كثرة في العبادة لكن عنده سنة ضعيفة هذا لا بل عنده بدعة هذا مذموم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الخوارج كثرة العبادة لكن أيضا كثرة المروق من الإسلام. ولهذا قال إن أدركتم لا أقتلنهم قتل عاد. هيقتل النبي المصلين الصائمين قارئ القرآن كما قال النبي تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم من قراءتهم وقال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعم. ولهذا الرجل السلفي السني بحق هذا عيار 24 ولو كان عمله في النوافل وكذا قليل. والرجل الذي هو على بدع وضلال ولكن على عبادة جليلة وعظيمة ونفقة وكذا 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 هذا مغشوش هذا مغشوش هذا درهم مغشوش يحذر منه. نعم.
فالعمل اليسير الموافق لمرضاة الرب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله تعالى من العمل الكثير إذا خلع عن ذلك أو عن بعضه.
اتضح هذا الكلام؟ ده الخلاصة. فالعمل اليسير الموافق لمرضاة الرب وسنة رسوله أحب إلى الله تعالى من العمل الكثير إذا خلع عن ذلك أو عن بعضه. يبقى إذن المعتبر في اعتقادك وعبادتك ومعاملتك وكل شيء ما هو المعتبر؟ المعتبر موافقة السنة. فلابد أن تصحح عملك وأن يكون عملك على وفق السنة. فالمعتبر موافقة السنة ليس المعتبر كثرة العمل مع خلوها من السنة. إذا ما الفائدة؟ وناس يصلون وينفقون ومع ذلك مدد حي كما يقولون بس ما عندهم شيء. أو مثل التبليغيين يجوبون الأرض من هنا إلى هناك يقول لك الدعوة 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 لكنهم يدعون إلى من؟ إلى فكرة محمد إلياس وهم على بدع عظيمة جدا. إذا ما الفائدة؟ أنت أدعو نفسك أولا إلى السنة أدعو نفسك أولا إلى السنة. ولهذا التبليغيون ليسوا على استعداد قط في أنحاء العالم أن يتنازلوا عن بدعة خفيفة من أخف بدعة التبلغين هذه، عن بدعة الخروج في ثلاثة أيام أو أربعة أشهر أو كذا، والعلماء قطبة يقولون لا تفعلوا هذا، ومع ذلك التبلغين في العالم لم يتنازلوا عن هذه. معنى الأمر سهل جدا، يعني أنت عادي أخرج مثلا خمسة سبعة عشرة إذا كنت على السنة، يعني تنتظر في الأرض دعوة الله عز وجل، أبدا لا بد أن يكون على هذا النظام الذي استحدثوه، ولا بد كذا وكذا وكذا. البيان الذي يقرؤون اللي هجر العلم فهم لا يتعلمون أبدا. فما الفائدة في كثرة العمل مع عدم متابعة السنة؟ ما في فائدة. نعم.
ولهذا قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا.
لكن إن اجتمع الكثرة الاجتهاد مع السنة فذاك نور على نور، هنيئا لهؤلاء السابقين الذين يجمعون بين العلم والعمل. نعم.
وقال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهو سبحانه
أكثر عمل. أيكم أحسن عملا ليس أكثر عملا، لأن الكثرة ليس محمودة على الإطلاق بإطلاق، إنما الحسن محمود بإطلاق. لأن ما معنى حسن عمل؟ كما قال الفضيل: أخلصه وأصوبه. نعم.
فهو سبحانه وتعالى إنما خلق السماوات والأرض والموت والحياة وزين الأرض بما عليها ليبلو عباده أيهم أحسن عملا لا أكثر عملا. والعمل الأحسن هو الأخلص والأصوب، وهو الموافق لمرضاته ومحبته دون الأكثر الخالي من ذلك. فهو سبحانه وتعالى يحب أن يتعبد له بالأرض له وإن كان قليلا دون الأكثر الذي لا يرضيه والأكثر الذي غيره أرضى له منه. ولهذا يكون العملان في الصورة واحدا واحدا، وبينهما في الفضل، بل بين قليل أحدهما وكثير الآخر في الفضل أعظم مما بين السماء والأرض.
ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصب أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فنصف مد حفنة من صحابي أسلم قبل الفتح، وجبل من صحابي أنفق بعد الفتح. هذا لا يبلغ جبل هذا حفنة هذا ولا مد هذا ولا نصف مد. والسبب قدر هذا العامل، قدر هذا العامل الذي أسلم في زمن الغربة قديما، لهذا كانت أعماله معظمة عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا الفضل يكون بحسب رضا الرب سبحانه وتعالى بالعمل وقبوله له ومحبته له وفرحه به سبحانه وتعالى، كما يفرح بتوبة
الجاهل. ولهذا بعض الناس مثلا من جهله ممكن يكون لا علاقة له بالسنة، بل عادي جدا وكذا، وبعدين يقول يعني مثلا فلان هذا يدعو إلى السنة أو يدعو إلى كذا وكذا كذا مثلا، ولا أرى يصوم الدين الخبيث، ويعتبر هذه نقصا ربما تنافى مع الإخلاص، ولو كان مخلصا كذا ما صام لما أفطر ولما، ويدخلها في قضية جنايات. يعني الأمر سهل جدا، تقول عائشة: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إليه في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم مني، يعني ممكن على ثلاثة أيام أو أربعة أيام ما تتمكن من القضاء إلا في شعبان الذي يسبق رمضان، في النوافل عائشة في الصيام وكذا. لكن بعض الناس يفهم الإسلام وخباب بالصورة التي تفهمها، عنده فضل الصيام يبقى يحتم الناس إلى فضيلة الصيام، عنده مثلا فضل تلاوة القرآن يبقى يحكم الناس إلى إيه؟ إلى تلاوة القرآن وهكذا. نعم.
كما يفرح بتوبة التائب أعظم فرح.
زي بعض الناس يحكمك إلى العمامة، فين العمامة؟ هذه سنة، فين العمامة؟ وأهم شيء عنده العمامة، يلبس العمامة، ده أهم شيء يلبس العمامة. نعم. من كان لا يقوم الليل من الدعاء، هذا ليس صحيح.
قال: كما يفرح بتوبة التائب أعظم فرح، ولا ريب أن تلك التوبة الصادقة أفضل وأحب إلى الله تعالى من أعمال كثيرة من التطوعات، وإن زادت في الكثرة على التوبة. ولهذا كان القبول مختلفا ومتفاوتا بحسب رضا الرب سبحانه بالعمل، فقبول يوجب رضا الله سبحانه وتعالى بالعمل ومباهاة الملائكة به وتقريب عبده منه، وقبول يترتب عليه كثرة الثواب والعطاء فقط. كمن يتصدق بألف دينار من جملة ماله مثلا بحيث لم يكترث بها والألف لم تنقصه نقصا يتأثر به، بل هي في بيته بمنزلة حصى لقيه في داره أخرج منه هذا المقدار، إما ليتخلص من همه وحفظه، وإما ليجازى عليه بمثله أو غير ذلك. وآخر عنده رغيف واحد هو قوته لا يملك غيره، فآثر به على نفسه من هو أحوج منه إليه محبة لله وتقربا إليه وتوددا ورغبة في مرضاته وإثارا على نفسه. فيا لله كم بعد
فيا لله كم بعد
ما بين الصدقتين في الفضل ومحبة الله وقبوله ورضاه. وقد قبل سبحانه
زي واحد طول الليل والنهار يحمي يغسل الكلاب ويطعم الكلاب ويسقي الكلاب ويداوي الكلاب، وكل يوم يسقط من ينقص من أجره طيب، وآخر سقى كلبا مرة فغفر الله له ذنبه. يعني واحد يأتي بالكلاب ويجعل لهم يمكن الغرفة الخاص والطبيب الخاص. واحد في بيئة عندنا سمعت متزوج سويسرية، امرأة سويسرية، فجاب كلب، فالكلب مرض فأرادوا معالجته في سويسرا، في سويسرا اخبالك. والثاني سقى كلبا فغفر الله له، شكر الله له فغفر له، لأن هذا سقى كلبا موافقة للنص ولمرضاة الله عز وجل، وهذا سقى وأطعم وكذا مغضبا الرب سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا وانظر إلى ذاك، والفعل قد يكون هذا أكثر من هذا، لكن هذا على وفق الشريعة وهذا على خلاف الشريعة. نعم.
وقد قبل سبحانه هذه وهذه، لكن قبول الرضا والمحبة والاعتداد والمباهاة شيء، وقبول الثواب والجزاء شيء.
انتبهوا يا أخواني، قواعد العلماء تكون قواعد مستنبطة من الشريعة، يعني تسدر الشريعة. شوف الشيخ يفرق هنا بين ايه، يقول لك حتى القبول نفسه في قبول يوجب ايه ثواب فقط، وفي قبول بقى يوجب مباهاة وكذا وما كان عليه ومتعددة. نعم.
وأنت تجد في هذا الشاهد في ملك تهدى إليه هدية صغيرة المقدار لكنه يحبها ويرضاها، فيظهرها لخواصه وحواشيه ويثني على مهديها في كلمات كهدية كثيرة العدد والقدر جدا لا تقع عنده موقعا، ولكن يكون في جوده لا يضيع ثواب مهديها بل يعطيه عليها أضعافها وأضعاف أضعافها، فليس قبوله لهذه الهدية مثل قبوله للأولى. ولهذا قال ابن عمر أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم: لو أعلم أن الله يتقبل مني سجدة واحدة لم يكن غائب أحب إلي من الموت، إنما يريد به القبول الخاص، وإلا فقبول العطاء والجزاء حاصل لأكثر الأعمال. والقبول له أنواع: قبول رضا ومحبة واعتداد ومباهاة وثناء على العامل به بين الملأ الأعلى، وقبول جزاء وثواب وإن لم يقع موقع الأول. موقع الأول
بهذا الصدقة 100 حسنة، 1000 حسنة، أو لك بهذه الطاعة أن الله أحبك، ثم ينادي جبريل إن يحبه فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء. انظر، هذا قبول اقتضى ماذا، وهذا قبول اقتضى ماذا؟ هذا قبول اقتضى ثوابا في العمل، وهذا قبول اقتضى أن الله عز وجل نادى جبريل إن يحبه فلان فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء. فشتان ما بين الأمرين والثوابين والقبولين، وقبول جزاء وثواب وإن لم يقع موقع الإيه الأول. نعم. وهناك قبول إسقاط للعقاب فقط، يكون علامة القبول إسقاط العقاب وإن لم يترتب عليه ثواب وجزاء، كقبول صلاة من لم يحضر قلبه في شيء منها، فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، فإنها تسقط الفرض ولا يثاب عليه. وكذلك صلاة الآبق وصلاة من أتى عرافا فصدق، فإن البعض قد حقق أن صلاة هؤلاء لا تقبل، لأن النبي صرح بهذا، من أتى عرافا فسأل أن تقبل له صلاة 40، ومع هذا فلا يؤمرون بالإعادة، يعني أن عدم قبول صلاتهم إنما هو في حصول الثواب لا في سقوطها من ذمته. يبقى في قبول يقتضي فقط إيه؟ لا ثواب ولا قبول رضا ومحبة وكذا، إنما هو إسقاط العقاب. طيب، هذه شوف القواعد. فهناك قبول يقتضي رضا ومحبة وفضيلة خاصة، هناك قبول يقتضي الإثابة، وهناك قبول يقتضي إسقاط العقاب، والأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والمحبة والتعظيم والإجلال وقصد وجه المعبود وحده دون شيء من الحظوظ سواه، حتى لا تكون صورة العملين واحدة وبينهما في الفضل ما لا يحصيه إلا الله تعالى. نعم. وتتفاضل
أيضا بتجريد المتابعة فبين العملين من الفضل بحسب ما يتفاضلان به من المتابعة في المتابعة، فتتفاضل الأعمال بحسب تجريد الإخلاص والمتابعة تفاضلا لا يحصيه إلا الله تعالى، وينضف هذا إلى كون أحد العملين أحب إلى الله في نفسه.
ولهذا قد يكون الشيخ قد يكون الطالب أعظم من الشيخ، فالشيخ مرائي والطالب مخلص وصادق في تعلم العلم، فقد يكون الطالب أعظم من الشيخ، وقد يكون المأموم أعظم من الإمام، وقد يكون الزوجة أعظم من الزوج، وقد يكون الآخذ النفقة أعظم من المنفق، وهكذا لما يعلمه الله عز وجل من قلب كل واحد من عباده.
مثاله الجهاد وبذل النفس لله تعالى هو من أحب الأعمال إلى الله تعالى، ويقترن بتجريد الإخلاص والمتابعة، وكذلك الصلاة والعلم وقراءة القرآن. إذا فضل العلم في نفسه وفضل قصد صاحبه وإخلاصه وتجردت متابعته لم يمتنع أن يكون العمل الواحد أفضل من 70 بل 700 من نوعه. فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة ويطلعك على سر العمل والفضل، وأن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين يضع فضله مواضعه وهو أعلم الشاكرين. ولا تلتفت إلى ما يقوله من غلظ حجاب قلبه من المتكلمين والمتكلفين، إنه يجوز أن يكون العملان متساويين من جميع الوجوه لا تفاضل بينهما، ويثيب الله على أحدهما أضعاف أضعاف ما يثيب على الآخر، بل يجوز أن يثيب على هذا ويعاقب على هذا مع فرض الاستواء بينهما من كل وجه. وهذا قول من ليس له فقه في أسماء الرب وصفاته وأفعاله، ولا فقه في شرعه وأمره، ولا فقه في أعمال القلوب وحقائق الإيمان بالله وبالله التوفيق. إذا عرفت ذلك فلا يمتنع أن تكون الصلاة التي فعلها فاعلها على وجه الكمال حتى أتى بسواكها الذي هو مطهرة لمجاري القرآن وذكر الله ومرضاة للرب واتباع للسنة، والحرص على حفظ هذه الحرمة الواحدة التي أكثر النفوس تهملها ولا تلتفت إليها حتى كأنها غير مشروعة ولا محبوبة، لكن هذا المصلي اعتدها فحافظ عليها وأتى بها توددا وتحببا إلى الله تعالى واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبعد أن تكون صلاة هذا أحب إلى الله من 70 صلاة تجردت عن ذلك، والله أعلم.
يعني انتبه يا ابن القيم بعدما ذكر حديث من جهة درجته وكذا وأنه لا يثبت إلا أنه قال وعلى القول بحسنه أو كذا، فإن المعنى ليس يستنكر، فإن الصلاة التي يؤدي الإنسان فيها أو يؤديها الإنسان بسواك قد عظمت السنة فيه عنده وتجربت متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل هذه السنة توددا وتحببا إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يبعد لهذه المعاني المجتمعة التي دفعت إلى التزام سنة السواك أن تكون صلاة هذا الرجل 70 صلاة من غيره، فلا يبعد من جهة المعنى مثل هذا، فإن النصوص فيها نظائر كثيرة يكون العملان فيها على صورة واحدة أو يكون أحدهما يبلغ شيئا قليلا فيما يبدو لك لكن الأجور ما يتخيلها أحد لكثرتها وعظمها. وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى جسدكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإيه وأعمالكم، فشتان ما بين العاملين ولو كان عن عمل واحدا أو عمل ينقص سنة وعمل آخر يستكمل السنة محبة وتعظيما لها، فإن الله عز وجل يثيب ثوابا عظيما في ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر. شوف يا أخواني كل كتاب فيه شوف كل كتاب سبحان الله سبحان الله، هذه كتب ثروة عظيمة ثروة. اي والله يا أخواني ثروة. هذه قواعد يرحل إليها، هذه قواعد علم الراسخين، القاعدة هذه دائما القاعدة هذه خلاصة الرسوخ